ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. السودان لا يمانع في إنشاء قاعدة بحرية روسية في البلاد، وزيارة مرتقبة لحمدوك للقاهرة الأسبوع المقبل. الدعم السري يكشف عن مقتل 23 شخصا في مواجهات مع مجرمين بالجزيرة، وقصف جوي في المجلد يخلف قتلى وجرحى. إجلاء مواطنين قسرا من شمال بحري، ومطالبات للدعم السري بإطلاق سراح قيادي معسكرات النازحين. الدكتور رحاد إدريس يتمسك بإخلاء الجيش والدعم السري للفاشر وتدمير أكثر من 500 مصنع بسبب الحرب. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد وزير الخارجية السوداني علي الصادق أن الحكومة السودانية ليس لديها أي اعتراضات جوهرية على إنشاء قاعدة بحرية روسية في البلاد، وأضاف أن البرلمان السوداني الجديد سينظر في الاتفاق مع روسيا بشأن إنشاء قاعدة بحرية في البلاد بعد الانتخابات. أكد مصدر مطلع بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية أن الدكتور عبدالله حمدوك سيزور العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع المقبل للقاء الحكومة المصرية للتباحث حول الدور المصري لوقف الحرب في السودان. وأضاف المصدر بأن الزيارة تأتي لتلبية دعوة من الحكومة المصرية، مشيرا إلى أهمية الدور المصري في إيقاف الحرب في السودان. تواصل قوات الدعم السريع اعتقال الشيخ عبد الرازق سليمان في زالنجي للأسبوع الثالث دون إبداء أسباب، وطالب عدد من الجهات الحقوقية بإطلاق سراحه فورا. من جانبها طالبت مجموعة محامية الطوارئ قوات الدعم السريع بإخلاء سبيل الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان القيادي بمعسكرات النازحين بمدينة زالنجي بولايات وسط دارفور. أعلنت قوات الدعم السري تنفيذها هجوما على من وصفتهم بالمجرمين على إثر بلاق من مواطنين بمنطقة كترة جنوب أبو غوتا بولاية الجزيرة يوم الأحد الماضي، وقالت في بيان إنها تمكنت من قتل 20 شخصا من المجرمين، بينما قتل ضابط وجنديين من أفرادها، وقالت إنها تعمل على التحري لمعرفة هوياتهم والدوافع وراء تلك العمليات الممنهجة ضد المدنيين. أعلنت قوات الدعم السري سيطرتها على منطقة المدينة عرب بولاية الجزيرة وتحرك قواتها نحو المناقل، وكشفت لجان المقاومة يوم الاثنين أن مقتل 3 من الكوادر الطبية بواسطة أفراد من الدعم السري بسبب فشل عملية جراحية لأحد أفرادها. وأدان حزب المؤتمر السوداني اعتقال نائب الأمين السياسي للحزب بالجزيرة بواسطة الدعم السريع الأسبوع الماضي، كما طالب التحالف الوطني السوداني وهيئة شؤون الأنصار في بيانين منفصلين الدعم السريع بالخروج من القرى والمدن التي لا توجد بها قوات عسكرية. خاطب وزير التربية والتعليم المكلف محمود سر الختم محمد الحوري ولاة الولايات عبر ديوان الحكم الاتحادي لتأهية البيئة المدرسية بالولايات الآمنة، تمهيدا لاستئناف العملية التعليمية في موعد أقصاه 17 مارس 2024. من جهة أخرى، أصدر وكيل وزارة الثقافة والإعلام قرارا وزاريا بتشكيل لجنة برئاسة وزير الثقافة والإعلام للقيام بمهام حماية وتأمين المجامع المتحفية والقطع الأثرية المحددة بالنهب والسرقة سواء من المتاحف أو المواقع الأثرية، مما قد يؤدي إلى تسريبها خارج البلاد والاتجار غير القانوني في الأسواق العالمية. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير، وفيما يلي زميلتي فاطمة بريمة تواصل نشرة الأخبار.
شن الطيران الحربي صباح أمس الاثنين غارات جوية على مدينة المجلد بولاية غرب كردفان، وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن الطيران غصف الحي الذي يأوي النازحين وتسبب في حرق عدد من المساكن ونفوق عدد من الدواب، فيما تضاربت الأنباء بشأن سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
الناس بتاع ما في زول ميز ده الطيران يدوق في حي النازحين الطيران دق في حي النازحين أخوانا ده الطيران دق في حي النازحين.
من جهة أخرى هاجمت مجموعة مسلحة ترتدي زي قوات الدعم السريع سوق أبو حميط الإسبوعي في منطقة الوضية بولاية غرب كردفان يوم الأحد، مما أدى لمقتل 3 أشخاص على الأقل. وأشار مواطنون لراديو دبنجا أن الهجوم تحول إلى اشتباكات وأدى لمقتل مواطن على الأقل و2 من القوى المهاجمة، مما أدى لانسحابها. وكانت قوة ترتدي زي قوات الدعم السريع اقتحمت سوق أمتشاك يوم السبت وصادرت عدد من أجهزة الاتصال الفضائي ستارلينكس. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
وضع مستغرة بعد الحادث أمس، لأنه يوم الأحد ذاك العادة سوق الحميط وظهر لهجوم من قبل القوى المحتدية واحتدى بعض المواطنين بالضرب، وبعد ذلك تم إطلاق العير النارية وأصاب أشخاص إصابات متفاوتة وفيهم قتلى نحو 3 أشخاص، واحد من منطقة اسمها منطقة جاد الله بتقع شرق منطقة أمتشاك.
جدد الدكتور الهادي إدريس رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي ورئيس الجبهة الثورية تمسكه بخروج الجيش والدعم السريع من الفاشر وترك مهمة حماية وتأمين المدينة للقوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح. وقال في مقابلة مع برنامج ملفات سودانية يبث يوم الأربعاء إن وجود طرفي الحرب في المدينة يمثل خطر على حياة المواطنين، وأشار إلى سقوط الغزائف في منازل المواطنين من معسكرات أبوجا ونيفاشا خلال الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. وأوضح أن تعدد الجيوش أدى إلى تردي الأوضاع الأمنية في المدينة. وأضاف الدكتور الهادي إدريس في هذا الخصوص:
وجود طرفي النزاع في الفاشر حقيقة مشكل قطر كبير على حياة المواطنين، وبرضو أنا زي ما قلت موضوع تعدد الجيوش، لو كل ما إنك في منطقة ما في جهة وحيدة تحتكر العنف فبالتالي ما في جهة مسؤولة قبل يومين يعني تم اغتيال الصحفي.
من جهة أخرى حذر الدكتور الهادي إدريس من كارثة إنسانية خلال الأسابيع المقبلة في حال عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى الفاشر. وأكد الدكتور الهادي إدريس في حديث لراديو دبنجا إن هنالك مجاعة في دارفور، مشير إلى عدم توفر أبسط مقومات الحياة، وأوضح أن المواطنين لم يزرعوا خلال هذا الموسم مع عدم صرف المرتبات وعدم وصول السلع الغذائية. وأعرب عن أسفه لتصريحات البرهان بشأن عدم السماح بإيصال المساعدات إلى مناطق سيطرة الدعم السريع، ووصفها بالتصريحات غير المسؤولة، وقال بأنها عقاب للمواطنين. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يقولون والله يا أخي نحن كل الناس الموجودين في مناطق الدعم السريع ما تسيلهم غذاء تسيلهم دواء، حاجة موسى بده بأكد برضو أقلية الناس اللي بيديروا الحرب يعني ما عندهم أي إحساس تجاه مواطنينهم. المواطن سواء كان موجود في نيالا ولا في جنينة ولا في زالينجا ما هو سبب في سقوط كل هذه المدن في يد الدعم السريع؟
كشفت غرفة طوارئ بحري عن شروع قوات الدعم السريع في الإجلاء القصري لسكان مناطق شمال وشرق بحري منذ يوم السبت. وقال عاكف مختار عضو غرفة طوارئ بحري لراديو دبنجا إن مناطق شمال وشرق بحري خاصة سامراب ونبتة ودردوك تشهد عمليات إجلاء قصري منذ يوم السبت، وأوضح أن قوات الدعم السريع وجهت المواطنين بإخلاء الأحياء المجاورة لمعسكر حطاب ومعسكر الكدرو، وذلك في إطار توسيع نطاق العمليات العسكرية. وأضاف في هذا الخصوص:
في الأيام الأخيرة الماضية بعد ظهور التحركات العسكرية الأخيرة بالأمس وأول أمس تحديداً وجهت القوات إنه المواطنين بإخلاء المدينة، وده تكرار للوضع الصعب تاني وتحول سلبي بدلا من التقدم المنتظر وبعد المناشدات المكثفة والمتكررة.
كشف لاجئون من معسكرات شرق تشات عن اغتصاب فتاة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 19 عام في معسكر ملح يوم السبت. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إن 2 من المسلحين اعترضوا طريق الفتاة أثناء خروجها بالاتجاه الشمالي الشرقي للمعسكر للاحتطاب، وأوضحوا أن المسلحين اغتصبوا الفتاة بالتناوب وتركوها ملقاة على الأرض. وأضاف لاجئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
جاءتنا الخبر في المعسكر ومشينا رفانا من الموغي وودينا في المعسكر الملعي للاجئين وفي مركز سيهي، وودينا في المركز وأصف للأسف الشديد المركز الصحي كمان لا هيئات اللي ما تنادي، ما في أي دواء، ما في أي صحة.
كشف متطوعون عن وفاة طفلين في منطقة جبل أولياء بجنوب الخرطوم خلال الأيام الماضية بسبب سوء التغذية مع ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية بالولاية، وحذر عضو غرفة طوارئ بحري عاكف مختار في حديث لراديو دبنجا من كارثة إنسانية مع حلول شهر رمضان المعظم في حال استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت وعدم تسهيل المساعدات الإنسانية. وأكدت غرفة طوارئ ولاية الخرطوم في تقرير توقف 221 من المطابخ الجماعية التكافلية من أصل 300 مطبخ بالولاية بسبب استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت لليوم 27. وأضاف عاكف مختار عضو غرفة طوارئ بحري لراديو دبنجا قائلا:
حقيقي المجاعة الآن تحاصر المدنيين داخل الولاية، بنطالب برضو السلطات عبر منصتكم وأطراف النزاع بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لهؤلاء المدنيين، تسهيل عمل الخدمات الاتصالات والإنترنت بأسرع ما يمكن إعادتها.
نشطت تجارة وتهريب الأدوية عبر حدود البلاد الغربية من دولة تشاد والحدود الجنوبية من جنوب السودان وليبيا في أقصى الشمال الغربي وغيرها، واكتظت أسواق أم دورور الإسبوعية بغرب كردفان بالعشرات من رواكيب بيع الدواء وعلى سطح الأرض تحت أشعة الشمس المباشرة وفي ظروف تخزين غير ملائمة مطلقا. وأوضح مواطنون أن الأدوية من مركبة إلى مركبة أخرى ومن سوق إلى سوق آخر، حيث الغبار والأتربة وأشعة الشمس وبعض الأدوية قد انتهت مدة صلاحيتها. دمرت الحرب 411 مصنع بالمنطقة الصناعية بحري و139 مصنع آخر في أم درمان بولاية الخرطوم، وأدى تدمير هذه المصانع بحسب المدير التنفيذي لجلوبال سودان معيز صالح إلى فقدان 250 ألف عامل بالمنطقة الصناعية في الخرطوم بحري لوظائفهم. وأعلن في مقابلة مع راديو دبنجا أن الحرب أدت إلى تدمير 14 سوق مركزي بولاية الخرطوم وفقدان 22 ألف تاجر رأس مالهم تماما بالعاصمة. وكشف في المقابلة أيضا عن نهب أكثر من 100 بنك في الخرطوم والولايات، وقال إن الحرب أدت إلى توقف 70% من النشاط التجاري في السودان. وأضاف معز لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
للأسف ما عندنا إحصائيات دقيقة، لكن عدد التجار اللي هم فقدوا كل رأس مالهم ومحلاتهم التجارية بدءا من سوق ليبيا وأم درمان المركز الشعبي، كل الأسواق اللي كانت في ولاية الخرطوم دمرت تماما. أعتقد الرقم اللي وصلنا له حوالي 22 إلى 24 ألف تاجر خسروا بضائعهم ورأس مالهم تماما.
أعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلقه العميق إزاء الآثار الإنسانية المترتبة على إغلاق العمليات الإنسانية عبر الحدود مع دولة تشاد إلى غرب السودان، مؤكد أن ذلك سيعيق خطط البرنامج لدعم حوالي مليون شخص في غرب ووسط دارفور كل شهر. وقالت رئيس العلاقات الخارجية ببرنامج الأغذية العالمي في السودان في مكتب نيروبي لراديو دبنجا إنه يوجد بالفعل أكثر من 1.7 مليون شخص في منطقة دارفور على بعد خطوة واحدة من الجوع الكارثي. هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. أكد وزير الطاقة والنفط الدكتور محي الدين نعيم محمد سعيد أن إعادة إعمار قطاع النفط الذي جرى تدميره خلال الحرب الحالية يكلف 5 مليارات دولار. وقال وزير الطاقة والنفط الدكتور محي الدين نعيم محمد سعيد في مقابلة مع وكالة السودان للأنباء إن السودان فقد حوالي 210 ألف برميل من الخام نتيجة تخريب مستودع الخام بمصفاة الخرطوم. وكشف وزير الطاقة والنفط عن تدني الإنتاج النفطي طوال هذه الفترة مما أدى إلى فقدان حوالي 7 ملايين برميل من خام النفط حرمت البلاد من إنتاجها بسبب الحرب. الخبر الأخير في النشرة: عادت شبكة اتصالات سوداني إلى مدينة الجنينة بعد انقطاع استمر لسبعة أشهر، كما عادت الشبكة إلى مدينتي الفاشر وأم كدادة. وفي الأثناء عاد الشبكة الزين إلى أجزاء واسعة من الولايات الشرقية والشمالية، بينما تواصل الاتصالات الانقطاع في الخرطوم والجزيرة وأجزاء واسعة من دارفور وكردفان. انتهت نشرة الأخبار قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة والتي نخصصها للحديث عن التحالف السوداني لمكافحة الفساد، والذي تم تأسيسه في أديس أبابا خلال الأسبوع الماضي في مؤتمر خاص برجال الأعمال السودانيين في مرحلة الحرب وما بعد الحرب. ويسرني أن تكون ضيفتي في هذه الحلقة السيدة أميمة سيد أحمد، المدير التنفيذي للمجموعة السودانية للديمقراطية أولا وعضو التحالف السوداني لمكافحة الفساد. سيدة أميمة، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا، أهلا بك يا رشيد، وأهلا براديو دبنجا، وتحياتي يعني بشكل شخصي وبرضو نيابة عن المجموعة السودانية للديمقراطية أولا، ونيابة عن التحالف السوداني لمكافحة الفساد. بنحيي راديو دبنجا على مثابرتهم وعلى التجدد المستمر في الاهتمام بقضايا الشأن السوداني بشكل حقيقة، يعني بيخلينا إنه يكون عندنا نافذة إعلامية يمكن الاعتماد عليها لاستعادة المسار الديمقراطي وإنهاء الحرب وشقاء السودانيين والسودانيات. شكرا جزيلا لكم على الاستضافة.
طيب سيدة أميمة، يمكن أنا داير أبدأ من الفكرة من وراء تشكيل هذا التحالف، يعني من أين جاءت هذه الفكرة وليه في أهمية لوجود هذا التحالف في هذا الوقت؟
شكرا. طيب، الفكرة تحت العمل حول مكافحة الفساد وتطوير وإنه نطور مفهوم الشفافية هي ما فكرة جديدة بأي حال من الأحوال. يعني كل المنظمات الأساسية حليفة في التحالف السوداني لمكافحة الفساد اشتغلت بأشكال مختلفة في مواضيع مختلفة كلها عندها علاقة بمكافحة الفساد وإنهائه في السودان، وفي مواضيع ممكن تكون يعني هي متداخلة ومتكاملة تماما، لكن برضو بتعتمد على طبيعة وأهداف كل واحدة من المنظمات اللي هي شغالة اللي هي جزء من التحالف حاليا. الفكرة طبعا زي ما قلت لك هي ما فكرة جديدة، لكنها أسا بقت أولوية يعني أخلاقية قبل كل حاجة، ومرتبطة تماما بالحرب الدائرة حاليا في السودان، واللي هي في تحليلنا كالتحالف السوداني لمكافحة الفساد بنرى إنه واحدة من الأسباب الأساسية لقيام الحرب الحالية في أبريل 15 2023 عندها علاقة مباشرة بالفساد المؤسسي وفساد الأفراد المرتبطين بالمؤسسات اللي عندها علاقة بالحكم والسياسة في السودان، وطبعا دوائر تانية أخرى ممكن تكون دوائر مالية ودوائر سياسية خارج حدود الوطن. فالقيام بتاع التحالف أسا في الوقت الحالي بكل تأكيد بنفتكر إنه محاولة للمساهمة مع الآخرين في إيقاف الحرب بكشف الفساد. ولما عاينا للفساد وفي السودان وشوف تحديدا انه هو يعني قدر شنو مستشري، فوجدنا انه بتحليلنا في الايام السابقه قبل اعلان التحالف وجدنا انه السودان بيحتل مركز يعني حقيقي محزن جدا جدا في الماتريكس او في التقرير بتاع منظمه الشفافيه الدوليه للعام 2023 العام المنصرم، واللي هو الرقم 162 من اسفل القائمه من 168 دوله. يعني نحن نمره ممكن نكون نمره 12 او نمره 13 في الدول الاكثر فسادا في العالم، ده حسب تقرير الشفافية الدولية. لكن نحن برضو رأينا إنه غير الحكم العالمي حول وضع السودان، نحن موجودين في البلد دي مواطنين وشايفين تماما إنه قدر شنو الفساد أدى لتقسيم البلد وأدى للقتل الممنهج اللي هو شغال مش بس أسا من 15 أبريل حتى الآن في العام الحالي العام المنصرم. لكن المسألة دي طبعا قديمة جدا من ما ولا عايز أقول من 2003 ولا من 1956، لكن قبل كده فبقى الفساد المرتبط بالسياسة تحديدا هو فساد مؤسسي وفساد ممنهج، وآثاره بقت هي اللي هي وقفتنا وخلتنا إنه إحنا نجي مع بعض على أساس إنه نقدر نحاول إنه نطلع بخطة إنه كيف نقدر نساهم مع الآخرين. طبعا بكل تأكيد نحن ما الجهة الوحيدة الشغالة في الموضوع ده، لكن في جهات تانية ونحاول بقدر الإمكان إنه نساهم معها.
طيب يا أميمة، يمكن أنا سيدة أميمة دارس لك سؤال، يعني من هي الجهات المعاكم في هذا التحالف، وهل التحالف ده مفتوح لآخرين أم أنه سيكون حصر على الجهات المكونة له والمؤسسة له؟
أوكي. طيب قبل أنا ما أواصل، أنا أقدر أتقدم نيابة عن التحالف بالشكر الجزيل لمركز المشروعات الدولية الخاصة صايب اللي هو قدم لنا الدعوة والتنسيق في أنه نحن نتلاقى ضمن جزء من فعاليات المؤتمر بتاعهم اللي كان يوم 27-29 فبراير 2024. فده بالنسبة لنا كان سهل كتير إنه إحنا نكون موجودين في مكان واحد وعلى مدار 3 أيام نقدر إنه نتواصل ونصل للإعلان الأساسي. طيب الجهات اللي هي جزء من التحالف حاليا هي 5 منظمات أو تنظيمات، أنا حقولهم بالترتيب الأبجدي: الجمعية السودانية لحماية المستهلك، 2 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً، 3 مركز الخادم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، منظمة وعي، ونقابة الصحفيين السودانيين. طبعاً الأربع منظمات الأولى هي منظمات سودانية، منظمات مجتمع مدني، جزء منها يعني عنده شغل، كلنا عندنا شغل في السودان، لكن بظروف الحرب الأخيرة الناس نزحت ولجأت، فبقى عندنا مراكز بتاعت عمل في مناطق مختلفة بما فيها برضو جزء من العمل على الأرض في السودان، وبالإضافة طبعا لنقابة الصحفيين السودانيين واللي هي إضافة نوعية للتحالف. وبنفتكر إنه وجود الإعلام والإعلاميين الشرفاء مهم جدا جدا في كشف ونشر قضايا متعلقة بالفساد من الجوانب المختلفة. بكل تأكيد دي ما كل المنظومة، نحن بنفتكر إنه هي قادرة إنها تعمل تغيير في الوضع بتاع الفساد والصورة بتاعت الفساد الموجودة حاليا. التحالف حيفتح بالتأكيد أبوابه لمنظمات أخرى ومؤسسات ممكن تكون نقابية أو مجتمعية أو حتى في المسائل تحت أو من جهة القطاع الخاص أو غير من المؤسسات، لكن المسألة دي حيتم تحديد شروط الانضمام للعضوية في الأسابيع الجاية. المجموعة حتقعد تاني وحتخطط بشكل مرتب ومنظم أكثر لخطة استراتيجية، وحتضع برضو نظام أساسي. النظام الأساسي هو حيحدد الشروط تحت الانضمام والعضوية للتحالف. فحتى الآن إحنا يعني ده مجرد إعلان، وسنعلن عن الخطوات القادمة إن شاء الله في الأسابيع الجاية.
طيب شنو الآليات اللي بيشتغل بها هذا التحالف يعني حاليا لمكافحة الفساد؟
دي برضو من الأشياء نحن ناقشناها باستفاضة، ورأينا إنه عندنا تقريبا 6 آليات اتفقنا عليها في الوقت الحالي، لكن ده طبعا ممكن برضو يتم يعني إدخال آليات جديدة ممكن الناس تفكر في إنها تكون كيف يعني فعالة وبرضه تكون يعني مبتكرة. واحد اللي هي البحوث والرصد والتوثيق والتقارير الاستقصائية. طبعا ما فيش أي شغل حول الفساد ما لم إنه يكون مرتبط ببحث جاد وتدقيق وتحقق من المعلومة وتوثيق المعلومة، وتقارير برضها هي مرتبطة بإنه نحن في سبيل الوصول للمعلومة الحقيقية الممكن الناس تتعامل معاها لقدام، لأنها ممكن تكون تشتغل في حملات بتاعت مناصرة أو تقاضي، إذا كان تقاضي لأفراد أو مؤسسات أو تقاضي استراتيجي في فساد الدولة وغيرها. الآلية الثانية اللي هي حملات المناصرة، طبعاً دي شغل كبير جداً وقديم. المنظمات دي كلها تقريباً أو أي جهة يعني شغالة في تغيير في السودان بتعتمد على حملات المناصرة، إذا كانت على المستوى الداخلي في السودان للمنظمات والأفراد والمجتمعات والشعوب الموجودة في السودان وفي المهاجر، وبرضو على المؤسسات في الإقليم اللي هو في إقليم الإيجاد وفي الاتحاد الأفريقي، وحتى في دوائر خارج السودان ممكن تكون عالمية أو دولية، إذا كانت مثلا في الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأفريقي أو الدول أن إحنا بنفتكر إنها عندها علاقة مباشرة بفساد السودان، وهي بتحتوي تماما بالمسألة بتاعة المناصرة والتعاضد مع يعني المجموعات اللي هي عندها القيمة الأخلاقية لمكافحة الفساد. بنعتمد برضو على التوعية المجتمعية باستخدام مختلف الوسائل، ممكن تكون الإعلام واحدة منها، الندوات ورش العمل والمؤتمرات، وبقدر الإمكان نحاول إنه نقرب للناس، لأنه أهم أفتكر إنه أهم يعني قطاع من المعنيين بموضوع الفساد هو المواطنين والمواطنات، فبقدر الإمكان حنحاول نلقى وسائل تقدر إننا يعني نصل للمعلومة نمرة واحد، وهم يكونوا الصوت اللي بيتكلم حول الفساد. والناس اشتغلت في الموضوع ده كتير، يعني بالنسبة مثلا للقطاع بتاع التعدين، وإنه قدر شنو هم الأهالي الأكثر معرفة وخبرة ودراية بإنه الفساد في القطاع بتاع التعدين الذهب تحديدا بيحصل كيف في المجتمعات دي، والأدوار المختلفة اللي بتكون بيها جهات مختلفة أنا ما عايزة أسميها حاليا، لكن أنا أفتكر إنه الوصول للمعنيين وللمتضررين هو محور أساسي جدا جدا وآلية أساسية نحن عايزين نشتغل حولها. عايزين برضو نطلع شوية من الأشكال الجامدة بتاعت الندوات والورش والمؤتمرات، لأنها في النهاية قاعدة تكون صفوية، يعني قاعدة تستهدف ناس بيقدروا إنهم يصلوا الورش ويسافروا ويتكلموا في الميكروفونات وكده، فنحن بقدر الإمكان عايزين إنه نقلل من المسائل دي، لكن نمشي تحت أكثر ونتكلم نستعمل الفنون في توصيل الرسائل للفئات المستهدفة بما فيها المسرح والموسيقى والفن الشعبية والقصص حتى الشعبية الممكن تصل لوجدان السودانيين والسودانيات في المناطق المختلفة باختلاف ثقافاتهم ولغاتهم وطريقة تعاملهم مع الرسالة. ففي مجهود كتير كبير حيحصل لقدام، ونحن مؤملين إنه الموضوع ده يبقى عبارة أو مكافحة الفساد تبقى هي عبارة عن يعني حراك أكثر من إنها شغل في الغرف المغلقة. وبعدين برضو أي وسائل تانية بتتسم مع قيم التحالف اللي هي برضو نحنا ذكرناها قبل كده، بترتبط أساساً بالشفافية والنزاهة والمشاركة والحكم الرشيد وغيرها من المسائل اللي هي من صميم الديمقراطية ووسائلها.
يمكن الآن نحن في مرحلة حرب، اليوم أو غدا أو بعد غدا نأمل أن تتوقف هذه الحرب وأن تتوقف سريعاً، وستأتي مرحلة إعادة الإعمار وإعادة البناء في السودان، وهذه المراحل في كثير من دول العالم كان يعني سمة الأساسية هي الفساد. هل ستكونون حاضرين أيضا في مرحلة ما بعد الحرب؟
شكرا جزيلا. بكل تأكيد أول حاجة يعني يبقى باب الأمل مفتوح، وإنه ما في ليل ما عقبه صباح، فبالتأكيد إنه الحرب دي طال الزمن أو قصر هي حتنتهي، وحتنتهي لمصلحة الشعب السوداني واللي هو يعني الأكثر استحقاق لموارده وللتمتع بها. نحن في التحالف في لقائنا في الأسبوع الفات اتفقنا إنه كمسؤولية أخلاقية ومقدمة إنه نركز على علاقة الفساد بالحرب الدائرة في السودان، ودي عندها برضو يعني جوانب كثيرة جدا جدا، عندها علاقة بالاستغلال بتاع الموارد اللي بيحصل من الجهات اللي حتى هي متحاربة حاليا، إنه في تحليلنا إنه ده صراع حول الثروة والسلطة، وإنه المجموعات المتناحرة دي هي في النهاية يعني بتستغل في الموارد بتاعة السودان من غير أي يعني شك في الموضوع ده. في تقديرنا إنه الحرب ذاتها هي جزء وآلية بتستعمل الجهات المتحاربة دي في الإفلات من العقاب اللي هو مرتبط تماماً بالإفلات من المحاسبة لتقويض بداية نظام ديمقراطي في السودان ونحر الثورة السودانية. إن صح التعبير يعني صعب إنه الزول يقول إنه الثورة قتلت، لكن يعني الحرب هي ذاتها جزء من الآليات اللي استعملتها الجهات المتحاربة في إنها تقتل الثورة السودانية، وده بالنسبة لنا واضح جداً جداً عليه أن إحنا تركيزنا أسا حالياً في الموضوع بتاع الحرب، في إنه كشف الفساد المرتبط بالحرب، واحد. اثنين، إنه إيصال المعونات الإنسانية المستحقة لمستحقينها وكشف الفساد المرتبط بها. يعني بنسمع كثير بإنه في تقارير من مسؤولين، وآخر كان صباح اليوم، في إنه يعني الجهات دي تحديدا الجهات الحكومية أو الجهة الأخرى إنهم بيسهلوا وصول المساعدات للجهات اللي هي مستفيدة أو للمواطنين المستحقين أو المحتاجين للمساعدات. وفي نفس الوقت بنرى إنه مثلا الحدود بين حدود إدخال المعونات أو العون الإنساني عبر الحدود الجادية السودانية ده أغلق بقرار من الحكومة في بور السودان، وإنه القرار ده نحن بنرى إنه هو برضو جزء من إنه ربط الغذاء بالتكتيكات السياسية يعني. فده بالنسبة لنا مهم جدا جدا إنه نحن نساعد في كشف الفساد ده بأشكال كثيرة. يعني ما هي المسألة ما إنه نحن عايزين نعيب على المفسدين إنهم ارتكبوا خطأ وعيب وجرم في حق الشعب، لكن عايزين برضو إنه الهدف بتاعنا إنه إيصال العون الإنساني للمستحقين في الزمن المناسب وبالكمية المناسبة وبالكرامة الإنسانية اللائقة. فده عشان كده إحنا أسد التركيز بتاعنا، لكن بالتأكيد العمل بتاعنا هيستمر، يعني هيستمر مش بس لوجودنا إحنا الموجودين أسواطاء التحالف حاليا، لكن نتمنى إنه حتى بعد 10-20-30-50 سنة يكون ما زال إنه يكون في آليات بتضبط العملية بتحت الفساد على المستوى بتاع المؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص وحتى المجتمع المدني، اللي هو أنا برضو ما أبرئه من الهنات يعني هنا وهناك فيما يختص بالموضوع بتاع الفساد. فحنواصل العمل بتاع الحملة، وأتمنى إنه يكون في عملية بتاعة تبصر، ما هو بس يعني خطة استراتيجية لثلاثة أو خمسة أو عشر سنوات زي ما هو متبع، لكن يكون في تبصر للمدى البعيد إنه بعد 50 سنة من الآن نحن عايزين نشوف العملية بتاعت الفساد دي كيف إنها تكون مضبوطة. أنا ما عايز أقول زي دول بعينة، لأن الفساد أصلاً هو حتى في الدوائر اللي بنفتكر إنها خالية من الفساد في فساد، لكن فساد يعني أكثر ذكاء من الفساد اللي بيحصل أسا في السودان، وفساد مقنن يعني. فحيتواصل العمل بالتأكيد ما بعد الحرب.
السيدة أميمة سيد أحمد، المدير التنفيذي للمجموعة السودانية للديمقراطية أولاً وعضو التحالف السوداني لمكافحة الفساد، جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا.
شكرا جزيلا، أتمنى لكم التوفيق.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في مساحة قادمة.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نقدم لكم اللقاء الذي أجراه راديو دبنجة مع سفيرة السويد بالسودان أنا بلوك على هامش مؤتمر رجال الأعمال من أجل السلام السوداني الذي انعقد بأديس أبابا الأسبوع الماضي. أجرى اللقاء الزميل أشرف عبد العزيز، وإلى مضابط الحوار أهلا ومرحبا بك سعادة السفيرة في راديو دبنجة. من خلال المتابعة، الاتحاد الأوروبي غير مهتم بالحرب في السودان مثل اهتمامه بما يدور من أحداث في أوكرانيا وغزة، ما ردك حول ذلك؟
شكرا جزيلا إذاعة دبنجة على هذا اللقاء. فيما يتعلق بالسؤال، الناس يعني دائما ينظرون إلى الأحداث التي تحدث من حولهم بكثب وترقب، وبالنسبة لنا في أوروبا الغزو الروسي لأوكرانيا كان بمثابة صدمة كبيرة، وهذا ما جعل تضامننا مع المتضررين من هذه الحرب كبير جدا. تبذل حكومتنا في السويد والحكومات الأخرى جهود لمساعدة أوكرانيا، خاصة وإنها من حيث الجغرافيا مجاورة لنا، نحن في السويد وقريبة مننا. روسيا ليست عدونا، لكن الطريقة التي تتصرف بها في حرب أوكرانيا غير قانونية وتتعارض مع كل القانون الدولي. أما بالنسبة لغزة فهي أيضا استحوذت على اهتمام الرأي العام العالمي، ووجدت صدى واسع نتيجة الطرق الإعلامي المستمر على الأحداث وعلو كعب الأصوات التي تنادي بدعم الطرفين. ومع ذلك لم ننسى الحرب في السودان. صحيح الإعلام الغربي لم يتابعها بالقدر الكافي، لكن الاتحاد الأوروبي ظل وما زال يراقب عن كثب ما يجري في السودان. وبحكم منصبي أنا كسفيرة أؤكد لكم بأنني وزملائي سفراء الاتحاد الأوروبي نعمل على ملف السودان كل يوم، ونفعل ما بوسعنا من أجل السلام في السودان، ونعمل كل يوم من أجل استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للسودان قدر الإمكان.
أيضا الاتحاد الأوروبي سارع بتوقيع عقوبات حتى على السودانيين الذين تعاونوا مع حماس، فيما ظلت خطواته بطيئة ولم يقم بتوقيع عقوبات صارمة على ممولي الحرب في السودان. كيف ترد على ذلك؟
طيب، فيما يتعلق بالعقوبات ومقارنة العقوبات التي وقعت على قيادات حماس والإسلاميين في السودان ومنهم ما ذكرت، أنا لست خبيرة في ذلك، لكن الاتحاد الأوروبي صنف حماس منظمة إرهابية، لذلك يوقع عليها عقوبات على قياداتها ومن يتعاونون معها. العقوبات التي تفرض على الإسلاميين من حماس لا تتعلق بفكرهم، وإنما هي جراء الأفعال العنيفة التي يقومون بها ضد الأبرياء. أما بالنسبة للسودان فقد تم توقيع عقوبات على 6 شركات، 3 شركات تابعة لقوات الدعم السريع و3 شركات أخرى تابعة للقوات المسلحة السودانية، وهي شركات تساعد في تمويل الحرب، وقد استهدفناها لإصهار قدرتنا على القيام بذلك. ويمكننا أيضا إدراج شركات أخرى، لأن تمويل هذه الحرب العبثية شيء لا ينبغي أن يحدث. نحن أيضا ننظر إلى أفعال الأفراد وليس أفكارهم، وقد تم فرض عقوبات مماثلة على عدد من القادة التونسيين وعدد قليل آخر من القادة المصريين والليبيين والسوريين، وبالتالي لا نريد معاقبة الشعب السوداني بأكمله كما كان في العقوبات السابقة. في المقابل، العقوبات ليس معجزة لكنها رسالة من الاتحاد الأوروبي إلى الأطراف المتحاربة والشركات التي تساعد الأشخاص الذين يمولون الحرب والأشخاص الذين يساعدونهم في التمويل حتى يتمكنوا من ارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان. هؤلاء هم من نريد استهدافهم. صحيح نحن بدينا بالقليل، لكن مستعدون لمزيد من العقوبات إذا لزم الأمر.
ما رأيك في قرار حكومة السودان بمنع إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الدعم السريع؟
نعم، سمعت بهذا القرار، إن الحكومة السودانية ترفض إيصال المساعدات للمتضررين في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع لتتجنب حصول قوات الدعم السريع على المساعدات، وهذا في تقديري قرار صادم. فالمساعدات التي يرسل الاتحاد الأوروبي أو السويد كدولة أو الأمم المتحدة هي الهدف منها مساعدة المحتاجين من الأطفال والنساء والرجال الذين يفرون من مناطق النزاعات. واقعيا أفضل لإنسياب باب المساعدات الإنسانية للسودان والأقل تكلفة هي عبورة عن طريق بورسودان، فإيصال المساعدات عن طريق تشات أكثر تكلفة من إرسال عبر بورسودان، ولكن بما أنه لم يسمح لنا بذلك كان علينا المرور عبر دولة تشات أو جنوب السودان.
أعزائي المستمعين، ده كان لقاء أجراه الزميل أشرف عبدالعزيز مع السيدة آنا بلوك سفيرة دولة السويد بالسودان على هامش ملتقى رجال الأعمال من أجل السلام السوداني في أديس أبابا الأسبوع الماضي. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
من المعسكرات،
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من الناجين ذات الجودة المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
تواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نلقي الضوء على الأوضاع الإنسانية بمعسكرات كلمة بولاية جنوب دارفور، ومن هنا ننتقل إلى معسكرات مجر بولاية وسط دارفور، وأيضا من ولاية وسط دارفور نقدم حلقتنا بالأوضاع بمعسكر الحميدية بزالينجي. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام مع رئيسة اتحاد المرأة بمعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور حنان حسب الله، تلقي الضوء على الأوضاع الإنسانية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله وبه نستعين. أنا رئيسة اتحاد المرأة حنان حسن خاطر بمعسكر كلمة، أطلب من ناس إذاعة راديو دبنجة إنه يوصلوا صوتنا عبر الإعلام في راديو دبنجة. نحن في معسكرات والله تعانينا، وظروفنا ساعد، والناس خلاص ملت، شبين الوفيات، شبين من الجوع ومن المعاناة. نحن مطالب من الأمم المتحدة بكل وكالاتها ومجلس الأمن، قاعدين نكرر في إعلامنا لكن ما جانا أي مساعدات. الولايات في السودان، جميل ولايات في داخل السودان والمحليات لاقتهم المساعدات الإنسانية، لكن معسكرات ولاية جنوب دارفور ما لقينا أي مساعدة إنسانية. والوضع ساعد والله، والناس محصورين زي ناس في الزريبة، ما قادرين نمشي نفتش، والناس هلكت، الأطفال ماتت في مراكز التغذية، والناس كبار السن يوميا يموتون بالجوع، والعلاج ما في، والأمن عشان تمشي تفتش برا ما في، وعندنا ناس جو نازحين جدد ما عندهم ماء وأساسا عشان يقولوا. زمان كان في القهوية والصقات والهناي، الناس قاعدين في السقية والعيال كلها سوبت بالارتحابات وبالإسحالات، والودي زي ما كانت في بدايات النزوع، والآن كمان الشمس والقهوية الناس قاعدين دول عشان يخطروا سينهم ذاتها ما عندهم، ما لاقين المأوى وما لاقين الغذاء ولا العلاج ولا صحة ولا أي حاجة، والوضع بجد كده صعب. نحن نطلب من الأمم المتحدة مساعدات بقدر إمكان عشان الناس ده شوية كده يعني يلقوا النفس، والرمضان للأبواب، ونحن ناس مسلمين حتى نموت كلنا نسوم، لكن من المفترض تقدمونا مساعدات إنسانية، لأنه هذا الآن نحن زمان كنا قاعدين نمشي نفتش في المدن ونفتش في الخلا، وهسي بقى في الخلا أمني ما في، والمدن ذاتها انتهى، ناس المدن ذاتها هم هسي طلوا برا في الغرى. يعني نحن سودانيين قاعدين في أرضينا، ونحن في الدولة ذاتها عندنا الحقوق والواجبات، ومن حقنا نحن نتلقى أي حاجة. يعني الحاجات اللي نحن هسي فقدناه ما قاعدين نحن نذكر حاجات اللي فقدناها ورا، لكن نحن في داخل المخيمات بنطلب الأمن والغذاء والصحة وتعليم أبنانا والعلاج. يعني نحسي بجد كده، إحنا ناس إنسانيين وناس أبرياء وزل، نازعين بس ولاجئين، ما داخلين في كل السياسات من هذا ولا من ذاك، يعني إحنا بس نطالب حاجاتنا الإنسانية فقط. فشكرا
مستمعينا الكرام. ومن معسكر مجر بولاية وسط دارفور تحدث إلينا أحد قيادات المعسكر حول الأوضاع الإنسانية
معسكرات مجرف نستمع إليه.
شكرا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم والتحية الطيبة لكل النازحين الموجودين داخل الدارفور وخارج الدارفور. من 25 في شهر رمضان IMC اللي كانت ترز لنا أبنانا وأمهاتنا، منذ 25 في شهر رمضان واقف تماما، حصير كبير جدا بالنسبة لإيالنا ولأمهاتنا، لأن شايفوا في كثير من النزيفة الدم إلى النساء وما في جهة عشان ما يقدر يقوم بعلاجاتهم، وها هو المستشفى الكبير بتاعت مجر برضو واقف منذ 25 في شهر رمضان ليوم هذا. النساء اتئبوا اتمهنوا بحاجاتهم الخاصة لأن الوضع الاقتصادي لم تساعدهم، بمشوا بطلوا برا بيكتوا في الفهم، بمشوا الكماين بتلوا في التوب وبرفوا في التوب. الجانب التعسيري يهو اتأثر فيهم بعدم المستشفيات، الأدوية فقط فضل لنا إلا في داخل الأسواق، والقروش ما في لظرف الاقتصادية الصعبة معانا. نحن عايزين إذا في أي جهة من الجهات إن شاء الله تجي تنقذ لنا أبنائنا اللهم نجوا من بعد الحرب، وشكرا لكم.
ونبقى دائما مستمعينا الكرام في ولاية وسط دارفور ومن معسكر الحميدية، نلتقي في بداية جولتنا داخل المعسكر بمسؤول لجنة الغذاء الشيخ عبد الوهاب محمد إسحاق.
أوضاع في المعسكر صعبة شديد. المدة الإيش يعصبية ب4000 جنيه، كيلو لحمة ب3000، ما مصادر الدخل ما في نهاية عشان المواطن يحسن في الغذاء. وحاليا نحن عندنا سوى التغذية في الأطفال 350 طفل، وكبار السن 500، وحاليا طبعا والله أكل تاني كده ما عنده أنه يعمل، أي مفر ما في واحد مش مشتغل. دارون من المنظمات العاجلية أنه عشان يجينا يعوزونا في هذا الأمر، تدخل عاجل سريعا. مواطن معسكر الحميدة والله تعبان خالص، المعاناة كثيرة بالمعسكر حاليا زي ما طرحت ليه، يعني مد الإيش 4000 جنيه، وكيلو لحمة 3000، وكل الحاجات يعني غالية، يعني مواطن ما عنده شيء أنه يقدر يحصل في الغذاء. وحاليا عايزين من المنظمات الأولى الإنسانية أنه يدخل سريع العاجل. حاليا طبعا يهودا نحن عندنا سوء التغذية من الأطفال 350 طفل، ومن كبار السن 500 حاليا. معسكر عدد السكان كبير خالص بالدرجة، 167,000 نسمة.
ما في المنظمات أنه الأرقام دي مصدرها وين؟
الأرقام دي حاليا طبعا أنا كلجنة الغذاء عندي لجنة في كل المربعات نحصر كله أسبوعيا.
كيف تعرف إنه ده عنده سوء تغذية وده ما عنده؟
في منظمة WR هو طبعا عنده مشرفين داخل المعسكر بيطوفوا، أي منظمة WR عنده مشرفين داخل المعسكر بيطوفوا وبيشوفوا ما عنده سوء تغذية.
طيب المطلوب شنو الآن؟
المطلوب نحن عايزين غذاء عاجلا أنه ينقذ الأروادي.
هل تواصلتوا مع السلطات هناك عشان توفر لكم غذاء؟
والله السلطات وصلنا كده، لكن ترين مزدور قال الطريق أنه شيء يجي به غذاء ما في. كان قبل شهرين كان جانا غذاء في داخل شهر 12، لكن حاليا الطريق مسدود، يعني المواطن وصل في الدرجة يعني ما في أكل نهاية يأكل. ومقابل الرمضان حاليا جهة يظهر لنا أنه شيء يدينا دعم ما في، الرسالة عبر الراديو دبنجا أنه يرفع في كل الجهات اللي ينقذ لنا.
شكرا جزيلا.
شكرا، خطر خير، بارك الله فيك.
مستمعنا الكرام، أيضا تحدث إلينا سيف الدين هاروم مسؤول الشباب بالمعسكر عاكسا الأوضاع الإنسانية في الحميدية.
مشكلة في المنظمات والمشكلة في المجتمع، والآن المجتمع موجود وهو معاني كبير جدا، لأنه نسبة للتردد الخدمات الصحية والمياه والأكل والغذاء، وده شيء خلاه وأدت إلى مجموعة من الأطفال في سوء تغذية في داخل الحميدية. الشيء الثاني برضو أنه المواطن منكوب بصورة يعني كبيرة جدا، لأنه في معاناة يعني منذ ما اندلع الحرب، انه المواطن بتاع نازي بالتحديد معسكر الحميدية يعني مجتمع ما قادرين يحصل على غذاء وغيره، ودي المعاناة الموجود في داخل المعسكر. وعشان ذاك نناشد في كل المنظمات الحقوقية والدولية والوطنية لإنقاذ هؤلاء النازحين فورا بدون تردد، لأنه النازحين ده وصل على حد، وكل يوم أن تموتون اللي هو الأطفال بسبب سوء التغذية. ونحن كلنا نناشد بأبرادي دبنجا لابد أن يوصل صوت النازحين في داخل معسكرات دالينجي وبالتحديد معسكر الخميدي.
طيب الأرقام بتاع سوء التغذية دي مصدرها شنو يا سيف الدين؟
أسبابها شوف في الدواء، واللي هو زمان كانت منظمات قبل الخرب كانت تدخل بشؤون النازحين وكان بتدخل اللي هو الدواء والإيواء وغيره، لكن الآن ما فيش أي دواء أو ما فيش أي أكل، لأنه يعني زمان كان في برنامج غذاء العالمي كانت عندها نظام للأطفال عملية الحصص الغذائية، حتى الآن ما فيش ما في أي حاجة، المراكز فاضية وما في دواء، وده الأسباب وعدم الجوع والأكل ذات بقت ما في الخلاوة، أنه الأطفال هم يعني بتموتوا بسبب شنو اللي هو عدم الدواء وغيره.
قصدي الجهة اللي حصرت الأرقام منه
دي 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 باعتبار أنه المنظمات الجزء من المنظمات WR وغيره، والأخيرا برضو المجتمع بتشوفه بعينه، لأنه المنظمات قد لازم ما في الدعم مباشر مباشر كده ما في الدعم. الجهة المعنية هم هو رئيس لجنة الغذاء وأوان وغيره، بعد ذلك بحصروا الأرقام تزمية وهاجة اللي هم وصلوا عليه، لكن يعني هم بس في النهاية برفوا التقرير وبيطالبوا بشنو بالمنظمات يتدخل تدخل آجل يعني.
تمام، شكرا جزيلا.
وفي الختام مستمعينا الكرام، كان لنا لقاء مع القيادات النسوية بمعسكر الحميدية أيضا بزالينجي.
فتحي عالم محمد أحمد كثيرة المرأة في معسكر الحميدية. طبعا احنا كمرأة معانين معاناة جد، يعني ما عندنا فرصة عشان نطلع برا، في اغتصابات وفي الدك، واحيانا برضو نتعرض لقاتل عديل كده كان دار تشاكل، برضو ما عندنا اي حاجه عشان ناكل وجعانين والله جوع، يعني لا بعد الجوع، لان اكل لحمه ب 4000 جنيه ومد العيش الدخن ب 4000 جنيه، المارك بثلاثة، السكر ب1000 جنيه، والرمضان على الابواب وما عندنا اي حاجه وما عندنا شغل، منكوبين ما نقدر نطلع برا نهائي. ان احنا محتاجين للمنظمات جدا جدا، يعني منظمات كل المنظمات العموميه والوطنيه والحقوقيه والاخرين كلها عشان يجوا ينقذونا يا جماعه. احنا في داخل المعسكر، والمراه ده يعني اي حاجه بترتقص في المراه، تمشي لدايه تطبخ الا مراه، قمت برا درجه يعني اطفال الماشين جوا المدينه ده بشهدوا بيجوا بيحددون بيشيلوا منهم الاسم ده الاكياس الصغار صغار ذاته بيشيلوا وجلد، يعني كان جينا للتحديد يعني اختصابات يعني جد 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 كثيره بكثره كمان، وحاله الجوده كمان كثير لحد ما يعني كبار السن، والمغابر ده مليانه كل الاموال كلها من الاسم ده من الجوع. ان احنا دايرين انقاذ انقاذ يا جماعه انقاذ، احنا في المعسكرات منكوبين، ما نطلع اي برا مسافه كيلو ولا نص كيلو عشان نجيب حاجه لعيالنا. وشكرا.
شكرا.
بهذا نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا مستمعينا الكرام، طفنا فيها بمعسكر كلمه بولايه جنوب دارفور ومعسكرات مجر والحميديه بولايه وسط دارفور. انا بشكركم وبشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه حلقة، وحتى نلتقي في حلقة قادمة لكم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في النافذة الرياضية لهذا اليوم الاثنين الموافق 4/3 للعام 2024. وفي نافذة اليوم، تأهل فريقا السلام والتسامح إلى المباراة النهائية ضمن الدورة التنشيطية لأحياء برام. ومنتخب شباب كورونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد يفوز على منتخب شباب قريضة التشادية في مباراة ودية. وفي دوري أبطال إفريقيا، رئيس سيمبا يسلم اللاعبين مكافآت التأهل لربع نهائي أبطال إفريقيا في أرض الملعب. وآسيويا، العين الإماراتي والنصر السعودي يلتقيان يوم الاثنين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وفي نافذتنا أيضا، بسبب إضاعة الوقت قانون جديد لمعاقبة حراس المرمى. وفي نافذتنا أيضا، برشلونة يهدر وصافة الليغا بتعادله السلبي مع أتلتيكو بلباو. ونابولي يهزم يوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي. ونبدأ نافذتنا ضمن منافسات الدوري الأربعة لأحياء مدينة برام، وانطلقت فعاليات دوري الأربعة وسط حضور جماهيري كبير وحقق فريق التسامح فوزا على نجوم الغرب ب6-5 بالركلات الترجيحية بعد أن تعادلا بهدف لكل في الزمن الأصلي ليتأهل فريق التسامح إلى المباراة النهائية. وفي مباراة أخرى جمعت فريق السلام والشباب تأهل فريق السلام إلى المباراة النهائية حيث ضمن فريق السلام التأهل إلى المباراة النهائية. المزيد حول هذه المباراة مع مراسلنا من برام.
في إطار منافسات الدورة التنشيطية لإحياء برام، تأهل عصر أمس فريق السلام إلى المباراة الختامية عقب فوزه على فريق الشباب 3-2 بالركلات الترجيحية بعد أن تعادلا بهدفين لكل بعد مباراة قوية ومثيرة من الطرفين. وبهذه النتيجة تأهل فريق السلام إلى المباراة النهائية لملاقاة فريق التسامح يوم الأربعاء. ويذكر بأن الفريقين من حي برام شرق، وتوقع أن تكون المباراة النهائية مثيرة وقوية من الطرفين، وقدمت الدعوة للأقطاب الرياضية والجمهور لحضور عرس الختام. لراديو دبنجا محمد حامد بشارة.
وننتقل إلى شرق تشاد، حيث نظم شباب مخيم كورونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد مباراة ودية بين منتخب شباب مخيم كورونغو ومنتخب شباب قريضة التشادية، وفاز منتخب شباب اللاجئين بهدفين دون مقابل. أدار المباراة محمد نور وساعده مبارك جاد الله وإبراهيم علي على الخطوط من معسكر ملح، ومحمد آدم جاد الله حكم رابع من معسكر كورونغو. المزيد في رسالة تشاد.
نظم شباب مخيم كورونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد مباراة ودية بين منتخب شباب مخيم كورونغو ومنتخب محافظة قريدة بدار تاما للمواطنين، حيث فاز منتخب شباب اللاجئين بهدفين دون مقابل. السيد داود يحيى خليل رئيس الشباب للاجئين رحب في كلمته للضيوف وشرح لهم صعوبة العيش في المخيم وما يعنيه إنسان المخيم. قصد النساء عندما يذهبن لجلب حطب من خارج المخيم، وقال أن الرياضة فرصة لبناء العلاقات بين اللاجئين والمواطنين كما يدعم جانب التعايش السلمي.
وفي دوري أبطال أفريقيا وفي سابقة مثيرة، سلم رئيس نادي سيمبا التنزاني سليم عبد الله مكافآت فورية للاعبيه في أرض الملعب بعد حسم تأهلهم لدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا. ووزعت المكافآت المالية على لاعبي سيمبا مباشرة بعد نهاية المباراة التي فاز فيها على نادي جوانغ غلاسكي البوتسواني ب6 أهداف نظيفة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.